في الحديث أن النمرود أراد سارة. قال الشاهد أن قال قامت فتوضأت وصلت. وهكذا استدلوا بقصة جريج العابد وفيه أنه توضأ وصلى. هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا الوضوء خاص بهذه الأمة، وأما من كانوا قبلنا فلم يكونوا يتوضؤون كهيئة وضوئنا. وممن انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل بحديث جابر بن هريرة الذي في الصحيحين أن رسول الله قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وفي الحديث وقال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. قال فدل هذا على أن ليس من خصائص هذه الأمة الوضوء، وإلا لذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حديث هذا وضوءه وضوء الأنبياء وصل قبله فهو ضعيف من شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام هذا حديث ضعيف لا أعتبره. وأما حديث سارة وحديث جريج العابد فقال صحيح توضأ، لكن ليس كهيئة وضوءنا. القول الثالث قول النووي وهو توسط بين القولين. قال من كانوا قبلنا يتوضؤون ويغسلون، آسف يا أخوان أريد أن أذكر دليل آخر الشيخ الإسلام تيمية. أيضا شيخ الإسلام استدل بحديث أبي هريرة إن أمتي يأتون يوم القيامة، قيل بما تعرف أمتك؟ قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء. فالشيخ الإسلام عنده هذا دليل قوي جدا، لأنه كأن الرسول ما عرف أمته إلا بهذا، فهذا يدل على أن غير أمة محمد لا يتوضأ. النووي توسط الطريق رحمه الله وقال من كانوا قبلنا يتوضؤون مثلنا، لكن السيمة التي في حديث حذيفة أنه قال السيمة لكم ليست لغيركم، وهي أنكم تأتون يوم القيامة غرًا محجرين من أثر الوضوء. قال السيمة لكم ليست لغيركم. قال السيمة وهي أن الإنسان يأتي يوم القيامة عليه أثر الوضوء والتحجيل، و هذه خاصة بأمة محمد. وأما أصل الوضوء فقد كان موجودا عند من قبلنا، وكانوا يغسلون أعضاءهم الأربعة. هذا توسط بين القولين، والمسألة الحمد لله ليس فيها يعني ثمرة يعني من حيث الأحكام، لا، إنما هي فقط من باب الفائدة. قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وجه مالك أحمد النسائي وصححه ابن خزيمة وعلقه البخاري. هنا لولا يسمونها حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. فالرسول يخبر أنه لولا وجود مشقة لأمر أمته بالسواك مع كل وضوء. هذا الحديث موجود في الصحيحين من حديث أبي هريرة، لكن لم يقل مع كل وضوء، وإنما قال مع كل صلاة. وفي رواية الصحيح قال عند كل صلاة، وهذا حديث صحيح يدل على أنه يشرع عند الوضوء ويشرع عند الصلاة. قوله لولا أن أشق على أمتي، لفظ أمة يأتي على أربعة معاني. المعنى الأول معنى الجماعة من الناس، ومنه قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المعنى الثاني يأتي بمعنى الملة، إن أمتكم هذه أمة واحدة أي ملتكم. يأتي بمعنى الحقبة من الزمن، فقال الذي نجا وذكر بعد أمة أي بعد زمن ويأتي بمعنى الإمام والقدوة، قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، أي إماما وقدوة. والأمة تنقسم إلى قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. فكل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم داخلون في أمة ماذا؟ الدعوة. وأما أمة الإجابة فهم المسلمون فقط. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هنا يستنبط من هذا الحديث فائدة، وهي أن الأصل في الأمر الوجوب. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ولم يدل دليل خارج على أن الأمر الاستحباب فإنه للوجوب. دل على ذلك قوله لولا أن أشق، لأنه إذا أمر وجب عليهم أن يفعلوا، ولما علم أنه إذا أمرهم بذلك أن فيه مشقة عليهم، وكان من صفاته أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما أمر أمر إيجاب وإنما أمر أمر استحباب. فدل على ذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي أمره الواجب أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عذاب أليم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. السواك مأخوذ من الميل والتمايل، لأن يقال مثلا يقال تساوكت الإبل إذا تمايلت من الهزال، لأن الإنسان يميله يمينا وشمالا في ذمه. ويطلق السواك على الفعل وعلى إيش؟ وعلى آلة الفعل. وأفضل ما يتخذ منه السواك من عود الأراك، لكنهم نهوا عن أن يتخذ السواك من شجر الزيتون، قالوا لأنه يضر. المقصود أن كل ما قام عود الأراك ومن جنسه، أولا ينظف الفم، ثانيا يطيب رائحة الفم، فإنه له حكمه إن شاء الله تعالى. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. متى يستاك؟ هل مع المضمضة يستاك؟ أو قبل الوضوء يستاك؟ أو في أثنائه؟ الثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك قبل الوضوء. حديث ابن عباس في نومه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام فاستاك الليل صلاة الليل ثم توضأ عليه الصلاة والسلام. إذن يبدأ الإنسان بالسواك ثم بعد ذلك يبدأ بالوضوء. فهذا الحديث يدل على فضل السواك، وأنه من آكد سنن الوضوء، وكذلك الصلاة. نحاول أن نستقصي المواضع التي يستحب فيها الاستياك. الموضع الأول عند الوضوء، الموضع الثاني عند الصلاة، الموضع الثالث عند قيام الليل في حديث حذيفة في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، الموضع الرابع عند دخول البيت في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ السواك، الموضع الخامس عند الاحتضار في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مع عبد الرحمن بن بكر سواك، فنظر إليه فقال تريده؟ فأشار برأس نعم، فأخذه واستاك استياكا حسنا عليه الصلاة والسلام. أيضا الموضع الخامس والرابع، الموضع السادس عند قراءة القرآن، قد ورد في هذا حديث عن علي بعضهم موقوف لكن صححه بعضهم مرفوعا، أن أقواهكم مجاري القرآن وطيبوها بالسواك. هذا السابع. السادس، الموضع السابع، تذكرون يا شباب؟ لا هذا ما في نص، وإن كان يعني داخل بشيء ورد على نص، الصائم صح عند الاستيقاظ من النوم لحديث عائشة عند أبي داود وسنده ضعيف، لكن رواه أبو نعيم في سنن صحيح، قالت كان رسول الله لا يرقد ساعة ليل أو نهار إلا واستيقظ إلا استاك. الأخ ذكر شيء توشه. أما الصيام فبعض العلماء استدلالا بحديث علي الضعيف أن الرسول قال استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بعشي، قالوا يكره السواك الصائم بعد العشي بعد الظهر بعد الزوال، استدلالا بهذا الحديث. وهذا الحديث لا يصح بسنده عمر بن كيسان المعروف القصار هو ضعيف. قال البخاري ما يقابل هذا الحديث عن حديث عامر ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي يتسوك أو قال يستاك وهو صائم، لكن وإن رواه البخاري معلقا فهو ضعيف. معلق انتبهكم هم وصول معلق وصله غيره، لكن من وصله ذكر في إسناده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف الحديث. لكن يدل على جواز الاستياك بعد الزوال عموما. قال وسلم لولا أنا شقال أمتي لأمرتم بالاستواك عند كل صلاة ومع كل وضوء، لأن اللسان يبيصل في فضل الظهران. وثبت عن معاذ الله أنه لما قيل له إن بعض الناس يكرهون الاستواك الصائب لأنهم يعني يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن ينتنوا أفواههم يجعلوها نتنة، والرائحة لا تخرج من الفم وإنما هي من المعدة، تخرج من المعدة لا من الفم. بعض الفقهاء قالوا يستحب أن يستاك الإنسان عند دخول المسجد. لماذا؟ قالوا قياسا على دخوله إلى البيت، بيت الله أفضل من بيته، وهذا فيه نظر. لماذا يا أخوان؟ لأنه من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل بيت المسجد فيه كثيرا أولا، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل المسجد استاك. ها هنا قاعدة شرعية عزيزة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في تمييز البدع من السنن، فقال كل عبادة أو عمل تقرب به إلى الله وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعله فإن فعله بدعة، وجد مقتضاه وزوال مانع ولم يفعله عليه الصلاة والسلام فإن فعله بدعة. فعلى هذا نقول ألم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد كثيرا؟ أين النقل؟ لا نقل، ما تجد حديث واحد. فدل هذا على ماذا؟ على أن هذا ليس بمشروع. أو فعله الإنسان عادة لم نقل شيء نوديتنا القاعدة مقيدة مستقرات من الشريعة من الشريعة الإسلامية. في سؤال حول لما أتقدم يا أخوان عالية مهم كلها يعني، لكن نقول المواضع التي دلت عليها أدلة، المواضع التي دلت عليها أدلة معنا بعد الأكل تغير رائحة الفم لا بأس بها. هل يستاك الإنسان بيمينه أو بشماله؟ هذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فمنهم من يقول الاستياك بالشمال، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية قال لأنه إزالة أذى. وحديث عائشة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عائشة وحفصة كانت يد رسول الله يمينه بأكله وشربه، وكانت وأخذه وعطه، وكانت شماله لما سوى ذلك من أذى. قال وإزالة أثر، يعني إزالة ما في الفم سواء كان فيه أمور تزال أو في رائحة تزال، هذا من باب إزالة الأذى. وحاول وانتصر كثيرا بهذا، فرجح أنه بالشمال لا باليمين. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الظاهر حافظ الحجر وغيره إلى أنه باليمين، واستدل بدليلين. الأول ما اتفق عليه الشيخان من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يعجبه التيمم في تنعره وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. قال ويدخل بالطهور ماذا؟ السواك، فإنه من آداب الوضوء. قال وهناك رواية عند أبي داود في زيادة على حديث عائشة قال والسواك في طهوره وفي إيش؟ وفي سواكه. وهذه الزيادة وإن كان راويها ثقة لكنها شاذة، لأنه خالف من هو أوثق منه. والذي يظهر لي أن مسألة ليس فيها ترجيح لا لليمين ولا للشمال، فإن شئت أن تستاك باليمين فاستك باليمين، وإن شئت أن تستاك بالشمال فاستك بالشمال. وقول من يقوله شيخ الإسلام إن الاستياك عبارة عن أزالة أذى فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستاق بحضرة الصحابة، ولو كان هذا من الأمور التي يتأذى منها الناس لما استاك الرسول بحضرة الصحابة، أنه كان عليه الصلاة حيا جدا أشد حياء من العذراء في خدرها. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه ليس على كل حال أن يستاك الإنسان لأجل ماذا؟ لأجل أن في فمه يعني مرائحة كريهة أو فيها أذى، لا، إنما المزيد تطيب ومزيد حدوث حصول رائحة طيبة، فحينئذ لا يقال إنه إزالة أذى. والذي يظهر والله أعلم أنه سواء استاك بالشمال أو باليمين فالأمر فيه ساعة. في سؤال آخر هون حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد نسيت أنا أنت ما انتبهت أكثر من انتبه، لأن هذا ما يدل على ماذا؟ أقول لا يدل على أن أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي نصوت الروح مسيرة شهر وجعلت لي أرض مسجدا وطهورا. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن التيمم من خصائص هذه الأمة. إذا الرسول بماذا استدل عليه السلام؟ بماذا استدل شيخ الإسلام رحمه الله؟ بحديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، وبحديث حذيفة إيما لكم ليست لغيركم. واضح؟ نعم. أما ذاك الحديث فهو يدل على ماذا؟ على أن التيمم من خصائص هذه الأمة، ولا يدل على ما تقدم ذكره، فانتبهوا لهذه وجزاك الله خيرا. هذا أنه لا بأس سواء في أول النهار أو في آخره.